بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وهو يذكر شيئًا من عقوبات المعاصي، قال: ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه، وأنفع الخلق له، وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له، وأعظمهم ضرراً له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن ريحه. حديث أشار محقق إلى ضعفه، لكن هو من الآثار التي يستأنس بها في هذا الباب. وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتأمل كيف أن الملائكة توالي المؤمنين في الدنيا والآخرة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا له صور كثيرة، كما سيذكر ابن القيم بعضها. فهذا بحسب استقامة العبد على طاعة الله، كما قال في أول الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولهذا قال قبل هذه الآية بآيات: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذه الآية في سورة فصلت أيضا قبل هذه الآية في مقابل موالاة الملائكة للمؤمنين. فأولئك المعرضين الكفار لما أعرضوا عن ذكر الله وكفروا بالله قيض الله لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من المعاصي والآثام. ثم قال في المقابل عن أوليائه المؤمنين أن الملائكة تتولاهم، قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة، فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. تخيل صاحبك في الدنيا ملك من ملائكة الله، أو ملائكة يصاحبونك ويسددونك ويوفقونك. قال: وهو وليه في يقظته ومنامه. لذلك ذكر بعض المفسرين عند قوله جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: يوقظونهم للصلوات، يوقظونهم للصلوات. وهذا قد يحدث للإنسان. أعرف واحد من كبار السن كان يقول: أنا ما وضعت منبه في حياتي، ينام بعد صلاة العشاء مباشرة، يقول: أشعر يعني إذا جاء آخر الليل بأن أحدا يوقظني من منامي ويناديني باسمي. سبحان الله، قال هو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته. ثم ذكر أثرا عن ابن مسعود قال يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أشبه، قال إن للملك، يقول ابن مسعود وهذا يعني له حكم الرفع، يقول إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فالملك له أثر في قلب العبد وروحه، فيرغبه في الخيرات والطاعات. قال وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد. ثم ذكر حديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن السكينة تنطق على لسان عمر، روي مرفوعا لكنه ذكر أنه صحيح أنه موقوف على جمع من الصحابة رضي الله عنهم، إن السكينة تنطق على لسان عمر. قال وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذكر أو حث حسان بن ثابت رضي الله عنه على أن يهجو المشركين قال أهجهم وروح القدس معك، فيعني جبريل عليه الصلاة والسلام يؤيد حسان بن ثابت. قال ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم بين يديه رجلان قال فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت، فقال كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس مع الشيطان. قال وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله كما في سورة غافر، وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك، يعني كما روي في الحديث، فكلما استيقظ من الليل استغفر له. وأيضا روي في الحديث أن العبد إذا قام يصلي من الليل يقترب منه الملك حتى يضع فمه على فمه من محبته لما يسمع، لكن حديث فيها ضعف ولكن يعني مما يستأنس به في هذا الباب. قال فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره. وذكر قول بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، وإن عليكم، قال وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا فصل نافع يجعل الإيمان بالملائكة حيا في حياة المسلم، لا يكون هذا الركن العظيم من أركان الإيمان نظريا فقط، بل يستشعر المسلم ولاية الملائكة للمسلم إذا أقبل على الله واستقام على طاعة الله وابتعد عن المعاصي. فأقرب ما يكون الملك إليك إذا كنت مستقيما على طاعة الله بعيدا عن معصية الله. الملائكة أكره ما عندها معصية الله جل وعلا والشرك به، فهذا يجعل المسلم يقبل على طاعة الله تعالى البعد عن معصيته. فمع توفيق الله تعالى له فالله جعل هذه الأسباب، هذا من أكبر الأسباب، جعل الملائكة التي تدبر الأمور في المدبرات أمرا مما تساعد المؤمن في تدبير أموره، خاصة على ما ينفعه وما يهمه من أمر دينه، من العلم النافع، من العمل الصالح، من تسديده وتوفيقه وخشوعه في صلاته، من محافظته على تلاوة كلام الله وقيام الليل، فيجد العون من أكبر جند الله، من ملائكة الله. كما أن الله تعالى ينصر المسلمين في ميادين القتال وينزل ملائكته كما حصل في غزوة بدر وغيرها، فكذلك في كافة شؤونه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.